أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الأولى في الإجارة على الأعمال، إذا كانت للمستأجر عين بيد المجير الأجير ليعمل فيها، كما إذا أجر نفسه ليخيط له الثوب فتلف الثوب عنده بلا تعد أو تفريط، قلنا أنه إن لم يكن قد اشترط الضمان لا إشكال في عدم الضمان، لأنه أيضا أمانة بيده. وأما إذا اشترط الضمان كان البحث فيما إذا اشترط الضمان، قلنا هنا نسب إلى المشهور عكس ما تقدم في الإجارة على الأعيان والعين بيد المستأجر تتلف بلا تعد أو تفريط. هناك المشهور عدم صحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، وإنما يصح بنحو شرط الفعل والتدارك. أما هنا المشهور نسب إلى المشهور صحة هذا الشرط، وأنه لو شرط الضمان حتى بنحو شرط النتيجة يكون هذا الشرط نافذا. مدرك هذا الحكم هنا يمكن أن تكون صحيح رواية موسى بن بكر التي قرأناها بالأمس عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما فاشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال: جائز. قلت: إنه ربما زاد الطعام. قال: فقال: يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قال: لا. قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك. وقلنا أن هذه الرواية نوقش في الاستدلال بها تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. من حيث السند باعتبار أن موسى بن بكر لم يرد توثيق صريح تحت اسمه رغم كثرة رواياته ووجود أصل له، من هنا قد يقال أن الرواية تسقط على التوجيه. هذا الإشكال قلنا أنه غير تام، من أنه أولاً يمكن تصحيح السند بنقل أحد الثلاثة، هذه القاعدة، كل من نقل وأسند عنه أحد الثلاثة، ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، هؤلاء الثلاثة توجد نكتة في رواياتهم عن شخص تقتضي تلك النكتة وثاقة المروي عنه، لكن لا بد أن يثبت بسند صحيح نقل أحد الثلاثة عن ذاك الشخص ولو في أسانيد سائر الروايات. وقد ثبت نقل محمد بن أبي عمير وصفوان عن هذا الرجل في روايات كثيرة وأسانيد معتبرة، فبناء على قبول تلك الكبرى تكون هذه الرواية معتبرة أيضا، وموسى بن بكر موثقا. هذا طريق. والطريق الآخر أنه بمراجعة حال الرجل وكونه له أصل من الأصول المعتمدة عند الأصحاب، خصوصا وأن هناك رواية ينقلها الكليني عن صفوان بسند المعتبر أن كتابه كان مما لم يختلف الأصحاب في الأخذ به. الإنسان الذي لم يختلف الأصحاب في الأخذ بكتابه كيف يحتمل أن لا يكون موثقا؟ الشخص الذي لم يكن ثقة كيف تتفق الأصحاب على الأخذ بكتابه كما يقول صفوان؟ هذا يدل على وثاقته بل على جلالة مقامه ومسلميته عند الأصحاب. ودعوى أنه قد يكون الكتاب ثابتا عند الأصحاب لا الكاتب، صاحب الكتاب مثلا لا يكون موثوقا عندهم، لكن الكتاب يكون هناك قرائن على أن الكتاب قد صدر من المعصوم ورواياته صادرة من المعصوم. هذه الدعوة واضحة البطلان، أنه كيف يمكن افتراض أن إنسانا يكون هو صاحب الروايات وصاحب الأصل والكتاب إنسانا غير موثوق حينئذ كتابه الذي يكتبه وينسب الكتاب إليه كتابه إليه بحيث قال كتاب فلان كتاب موسى بن بكر، يصبح الكتاب وما فيه من الروايات محل اتفاق وقبول متلقا بالقبول من قبل الأصحاب جميعا والطائفة جميعا، مع أن الرجل إنسان مثلا مجهول الحال أو ليس ثقتان. هذه الدغدغات ليست عرفية وليست صحيحة، إذن فموسى بن بكر من هذه الناحية يكون ثقتان بل من أجل لا الثقات. هذا ما يرتبط بالسند. وأما الدلالة، نوقش في دلالة هذه الرواية بأنها لا ظهور فيها، نوقش بتعبيرين. التعبير الأول أنه لا ظهور فيها في إرادة الضمان بالمعنى المصطلح، يقول فعليه عليه النقصان، لكن هل يكون النقصان بنحو الضمان الإصطلاحي؟ شرط الضمان اشترط عليه حين أن نقص الطعام فعليه، هل بنحو شرط ضمان شرط الضمان بنحو شرط النتيجة المعنى الإصطلاحي للضمان، أي اشتغال الذمة بالتلف وبالنقيصة، أو أن المقصود من شرط الضمان شرط الضمان بنحو شرط الفعل الذي قلنا أنه لا إشكال في صحته حتى في الإجارة على الأعيان. لا ظهور في هذا التعبير عليه على إرادة الضمان الإصطلاحي بحيث تكون ذمته مشغولة بما نقص، بل المنسبق، يقال أن المنسبق إلى الذهن من هذا النحو من اشتراط النقصان أن المراد لزوم التدارك وجبر النقص والنقصان ولو على سبيل شرط الفعل كما تقدم، فلا يكون ظاهرا في إرادة شرط النتيجة بالخصوص شرط الضمان بمعنى شرط النتيجة. إذن مع الإجمال حينئذ المقدار الذي يثبت إنما هو صحة شرط الفعل لا أكثر. هذا بيان من الإشكال. هذا البيان غير قابل للقبول، وذلك باعتبار أنه نحن لو لم ندعي أن ظاهر فعليه في مثل هذه التعبيرات في باب الأموال عليه ظاهر في أن المال عليه الذي يكون عبارة أخرى عن شرط النتيجة شرط الضمان بالمعنى الإصطلاحي، بمعنى أن الذمة تكون مشغولة بالمال لأن هذا هو المناسب مع التعبير بعليه، فإنما يكون على الإنسان الذي يعقل أن يكون على الإنسان ويكون ثبوته على الإنسان ثبوتا حقيقيا، إنما هو باب اشتغال الذمة. تعبير بعليه يناسب باب اشتغال الذمة دائما، إنما يقال عليه أي في ذمته، وهذا يكون حينئذ مناسبا مع شرط النتيجة لا شرط الفعل، فإن الفعل لا يكون على الإنسان لا حقيقة ولا اعتباران بخلاف المال في موارد اشتغال الذمة، فإن هناك شيء في ذمة الإنسان شيء على الإنسان، وهو ذلك المال الاعتباري الذي يعتبره العقلاء في موارد شغل الذمة. إن لم نقل أن كلمة فعليه ظاهر في هذا المعنى في نفسه في باب الأموال، تعبير بعليه ظاهر في اشتغال الذمة، ولهذا في أمثال المقام يحمل على هذا المعنى دائما حينما يقال عليه من له الغرم فعليه الغرم مثلا، هناك عليه ليس بمعنى أنه عليه أن يتدارك بمقداره مثلا، لا، وإنما عليه أي تشتغل ذمته، وهكذا عليه الخسارة عليه فلان، في التعبيرات كثيرة بهذا المعنى وارد بسائر لولا ورود هذه الرواية المسكينة في هذا المسألة المتعقبة بتلك المسألة لما نوقش فيه بهذه المناقشة، ولكان واضحا ظهور عليه في باب الأموال في اشتغال الذمة. إن لم ندع هذا فلا أقل من الإطلاق. لماذا الإجمال مع أن الراوي يسأل عن حكم الضمان؟ فعليه يقول إن نقص فعليه، اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، هذا يكون مطلقا أن يكون هذا الشرط بنحو شرط الضمان أو شرط النتيجة بأن يكون الذمة مشغولة والمال عليه، أو بنحو شرط الفعل أن يكون الفعل عليه، التدارك عليه، جبر النقص عليه. إذن فدعوى الإجمال وأن الرواية ليست ظاهرة في إرادة اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة هذا في غير محله، وكأنه تصور أن الضمان بمعناه الاصطلاحي، قال أن هذا لا يعلم، لا ظهور فيه على إرادة الضمان بالمعنى المصطلح المعنى الاصطلاحي، ليس معنى غريبا معقدا بعيدا عن الذهن العرفي، ليس المقصود مفهوم الضمان، قد يكون مفهوم الضمان غير عرفيا أو مفهوما اصطلاحيا في كلمة ضمن يضمن المراد من الضمان، من اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة، ليس اشتراط مفهوم الضمان بل اشتراط واقع الضمان. اتفاقا الرواية صرحت بالواقع لأنه جعلت ما عليه إنما هو الشيء الذي نقص أو نقصان المال، أضافت عليه إلى نقصان المال، والذي يكون حينئذ معناه أن الشارط يشترط أن ما ينقص يكون عليه، واشتراط أن ما ينقص الناقص يكون، هذا اشتراط عرفي ليس غير عرفي، ليس بحاجة إلى أن يفهم يدرس كتاب الضمان أن يشترط شخص على شخص أن هذا المال إذا نقص أو إذا هلك فعليك، هذا أمر عرفي لا يحتاج إلى أن يقرأ كتاب الضمان، لأنه هنا يمكن أن يقول أشترط عليك أن المال لك ولو لم يكن يفهم معنى كتاب الضمان، أن الشرط متعلق هنا بأن المال إذا نقص لك عليك، أن المال إذا تلف عليك، سواء هذا كان يسمى ضمانا في كتاب من الكتب أو له اسم آخر. فمفهوم الضمان أو اصطلاح الضمان لا ينبغي أن يفهم، وإنما المسألة مربوطة باستظهاره أن عليه هنا أي المال عليه أو جبران المال عليه، وجعله واشتراط أن يجعل المال عليه، هذا أمر عرفي ليس أمرا غير عرفي، ليس أمرا اصطلاحيا بحاجة إلى أن يفهم هذا المعنى الاصطلاحي ويكون دارسا للمصطلحات الخاصة، حتى يقال أن هذه المعاني الخاصة لا ينبغي حمل العرف عليها لأنهم مثلا لا يعرفونها بهذه المعاني الدقيقة. إذن التعبير بأنه لا ظهور في الرواية في إرادة الضمان بالمعنى المصطلح، وكأنه يتصور أن إرادة الضمان بالمعنى المصطلح يتوقف على أن يكون الشرط شرط ذاك المعنى الاصطلاحي، وذاك المعنى الاصطلاحي مفهوم دقيق خاص لا يفهمه إلا أهل ذلك الاصطلاح، فكيف يحمل العرف شرط العرفي على ذاك الشيء الدقي الخاص؟ مثلا افرض مثلا إذا شخص في استعمالات العرفية استعمل كلمة الحكومة مثلا، نحن نقول المقصود بالحكومة أو الورود المعنى الذي في الأصول يقال للحكومة والورود، وهذا معنى اصطلاحي كيف يحمل عليه، كيف يحمل الاستعمال العرفي على ذاك المعنى الاصطلاحي الخاص؟ ليس باب الضمان هكذا شرط الضمان، وإنما هنا المقصود أن هذا الإنسان اشترط على ذاك أن المال إذا تلف هذا المال في ذمته، عليه المال لابد أن يعطيه، أو المقدار الذي تلف من نقص من في ذمته، هذا ليس معنى معقدا لا يفهمه العرف، يفهمه العرف بل هذا هو الذي يفهمه العرف. واشتراط الفعل معقد عرفا، أن يكون المشترط عليه الفعل، بحيث حينما يكون يقول عليه أي عليك أن تتدارك، عليك أن تعطي، لا المال عليك، مفهوميات ومعهوديات ووضوح أن المال يكون في الذمة للفعل، هذا يجعل هذا المعنى هو الأوفق للذهن العرفي حينما يقال عليه، لا المعنى الآخر المعقد وهو أن الفعل يكون عليه، الجبران يكون عليه أو التدارك يكون عليه. إذن فإن لم نقل أن هذه التعبيرات في أمثال المقام ظاهرة في إرادة الضمان بالمعنى الحقيقي بالمعنى الاصطلاحي، يعني في إرادة اشتغال الذمة بالمال، لذلك المال الذي تلف، وأن هذا المال الذي تلف في ذمته، بدو عبارة أخرى عن اشتغال الذمة، أن المال الذي نقص عليه لا أقل من الإطلاق من هذه الناحية، ولا موجب لدعوى الإجمال، وأنه ظاهر في خصوص المعنى الثاني، ويريد خصوص المعنى الثاني الذي هو الأبعد عن الذهن العرفي. فهذا الإشكال الأول أو التقريب الأول للإشكال في الدلالة غير تامة. يوجد تقريب آخر للإشكال أيضا ذكر، وهو أنه الرواية كذا قالت وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك لذيلها. هذا عليه النقصان، يقال النقصان مصدر، النقصان هو مصدر نقصاء، لا معنى لاشتراط أن يكون النقصان عليه، النقصان بما هو مصدر وحدث من الأحداث لا يمكن أن يكون على الشخص، ما يكون على الشخص إنما هو إما المال، نفس المال يكون في ذمته، أو جبره وتداركه. إذن فإما المال الذي نقص يكون في ذمته، أو جبران المال، جبران النقصان يكون في ذمته. حينما أضيف عليه إلى النقصان قيل عليه النقصان، نستكشف لا محالة بعد عدم معقولية كون المصدر عليه أن الذي هنا يوجد متعلق محذوف، وعليه النقصان عليه شيء آخر مربوط بالنقصان، وعليه النقصان الشيء الذي هنا يناسب أخذه مقدرا إنما هو جبر النقصان، فيكون المعنى هكذا وعليه جبر النقصان وتدارك النقصان وتكميل النقصان، هذا يكون عليه، وإلا نفس مصدر النقصان لا معنى لأن يكون عليه، فلا مناص من أخذ تقدير، والتقدير الذي يؤخذ إنما المناسب معه عنوانه جبر النقصان. هذا الكلام أيضا غير تام، أوضح بطلانا من ذاك الكلام السابق، فإنه أولا النقصان النقصان والزيادة قد يطلقان ويراد منهما الناقص والزائد، عليك النقصان أي ذاك الناقص، بمعنى اسم المصدر، يستعمل المصدر هنا في مثل هذه الموارد بمعنى اسم المصدر أو النتيجة الخارجية من النقصان التي هي اسم المصدر، هذه النتيجة الخارجية تكون عليك التي تحصل نتيجة مصدر النقصان، هذا مستعمل كثيرا، عليك النقصان عليك الخسارة، يقال إذا خسر المال فعليك الخسارة، خسارة مصدر، النقصان مصدر، يراد به نتيجة الخسارة، وهو المال الناقص يكون عليه، وهنا أيضا استعمال من قبيل ذلك يكون عليه النقصان أي نتيجة المصدر الذي يكون مسابقا مع المال الناقص، المقدار الذي نقص والذي حصل نتيجة النقصان فعل النقصان، ذاك تلك النتيجة تكون عليك، فيكون المصدر هنا أشبه باسم المصدر أو بمعنى اسم المصدر، ويكون حينئذ معنى جامدا لا حدثيا. قرأتم في محله أن اسم المصدر فرقه عن المصدر المعنى الاسم المصدري معنى جامد بخلاف المعنى المصدري، هنا النقصان يستعمل بهذا المعنى، هذا أولا. وثانيا حتى لو فرض أن كلمة النقصان مثلا هنا ليست بمعنى الناقص أو اسم المصدر بل بمعنى المصدر، في خصوص هذه الرواية توجد قرينة واضحة صريحة على أن المراد من عليه النقصان عليه المقدار الناقص يعني اسم المصدر عليه المقدار الذي نقص. والقرينة الواضحة هو ما جاء في صدر العبارة في جواب الإمام، قال هو قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان. هذا وعليه النقصان عطفه على لصاحب الطعام الزيادة، الزيادة والنقصان كلاهما مصدر، الزيادة له والنقصان عليه، حينما يقول عليه له الزيادة وعليه لهذا الزيادة وعلى ذاك النقصان، هنا هذا السياق معناه أنه كما يكون الزيادة هنا للمالك زيادة الطعام بمعنى أنه يملك المال الزائد، لا أن يملك فعلا مثلا أن يملكه الزيادة، كما أن له هنا مضاف إلى نفس المال، المال الزائد له استعمل زيادة بمعنى المال الزائد، وهذا بنفسه من موارد استعمال المصدر بمعنى اسم المصدر. جعلت الزيادة بمعنى اسم المصدر له، يعني المال الزائد له للمستأجر إذا كان الطعام قد زاد، فالزيادة له أي المال الزائد له، النقصان أيضا عليه على ذاك الآخر، فسنخ ما يكون على الآخر سنخ ما يكون من الزيادة للأول. وفي مورد زيادة الأول ماذا يكون؟ يكون ذاك مالك الطعام مالكا للزيادة. إذن هنا يعني مالك يكون بحسب الحقيقة المال له، هنا أيضا يكون المال عليه، المال الزائد له والمال الناقص عليه، حيث أنه استعمل عليه النقصان عقيب قوله له الزيادة أي لصاحب الطعام الزيادة، لصاحب الطعام الزيادة وعلى الملاح النقصان. الآن هذا حينما يذكران معا، لصاحب الطعام الزيادة وعلى الملاح النقصان، كما أن لصاحب الطعام الزيادة يعني أنه مالك، لا أنه مالك للمال، لا أنه له المال، لا أنه له الفعل، كذلك على الملاح النقصان أي عليه المال لا أنه عليه الفعل. وبأي تعبير أصرح وأوضح من هذا يبين أن المال يكون على الملاح كما أن الزيادة تكون لصاحب الطعام، المال أيضا يكون على الملاح في فرض النقيصة. إذن فدعوى أنه هنا نحتاج إلى تقدير، وأن التقدير هنا مثلا هو جبر النقص، تكميل النقص أو النقصان، هذا بلا مجيب، بل يكون النقصان هنا بمعنى الناقص، المال الناقص، كما أن الزيادة تكون بمعنى المال الزائد له الزيادة، لصاحب الطعام الزيادة أي المال الزائد يكون له، على الملاح النقصان معنى المال الناقص يكون على الملاح في ذمة الملاح. إذن فالرواية واضحة الدلالة، كما قلنا لولا أن هذه الرواية المسكينة وردت عقيبة تلك المسألة التي حكم فيها المشهور بأنه لا يوجد لا يصح شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، لما كان يستشكل أحد في أن ظاهر له لصاحب الطعام الزيادة وعلى الملاح النقصان ظاهره اشتغال ذمة الملاح بما ينقص من الطعام، وأنه بابه باب الضمان بمعنى أن اشتغال الذمة بالمال الذي نقص، وأن يكون المال في عهدته وذمته، لا أن الفعل هنا يكون في الذمة، فعل الجابر، فعل التدارك، فعل الإعطاء، كل هذه الأمور بعيدة عن الذوق العرفي وبعيدة عن ظاهر الرواية أيضا، بل لعل صيغة السؤال أيضا ظاهرة في أن ما عليه إنما يكون هو متعلق عليه إنما هو المال، لأنه قال واشترط على إن نقص الطعام فعليه، هذا فعليه قد يقال باعتبار أنه جاء بعد كلمة نقص الطعام أي الطعام الناقص عليه، فاعل نقص عليه هو الطعام الناقص الذي هو عبارة عن المال، فيكون السؤال أيضا ظاهرا في إرادة أن الذي عليه إنما هو المال الناقص. فالرواية إما ظاهرة في خصوص شرط الضمان بمعنى اشتغال الذمة وأن المال الناقص عليه أو على الأقل من هذه الناحية مطلقة، بحيث يمكن أن يتمسك بإطلاقها لما إذا كان الشرط بهذا النحو. فالتشكيك في صحة في دلالة الرواية تشكيك في غير محله، فالرواية تامة سندا ودلالة على أن شرط الضمان يكون على الأمين الأجير الأمين بلحاظ العين، شرط الضمان يكون نافذا جائز أي نافذ كما قلنا. ثم الرواية وإن كانت واردة في الإجارة على الأعمال في الأجير، لكن قلنا بالأمس أنها تصلح أن تكون دليلا على نفوذ شرط الضمان في الإجارة على الأعيان أيضا، يعني شرط ضمان العين التي هي ملك للمجير على المستأجر، عكس هذه المسألة ما يكون ملكا للمجير وهو في باب الإجارة على الأعيان يعطى بيد المستأجر لينتفع بها في باعتبار أنه ملك منفعتها بالإجارة. إذا كانت الأمانة التي بيد الأجير بيد المجير من المستأجر في الإجارة على الأعمال يمكن شرط الضمان فيها على العين للعين، إذن فيما إذا كان الإجارة إجارة على الأعيان أيضا يمكن للمجير أن يشترط على المستأجر أن العين إذا تلفت تكون مضمونة، لأنه في كلا الموردين العين خارج عن متعلق الإجارة كما قلنا، والعين أمانة، متعلق الإجارة في الإجارة على الأعمال العمل والثوب عمل الخياطة مثلا، والثوب أمانة بيد المجير ملك للمستأجر وخارج عن متعلق الإجارة. موضوع العمل موضوع صب العمل مثلا الذي هو مملوك للمستأجر، فيعطيه المستأجر الثوب لكي يصب العمل الذي هو ملكه أصبح ملكا للمستأجر، وأما العين وهو الثوب خارج عن متعلق الإجارة. كذلك في الإجارة على الأعيان، في الإجارة على الأعيان أيضا الثوب الدار أو الدابة خارجة عن متعلق الإجارة، منفعتها ملك بالإجارة للمستأجر، يعطي العين المجير المالك إلى المستأجر لكي يأخذ ما هو حقه وهو المنفعة فينتفع بملكه الذي ملكه بالإجارة هو المنفعة، أما العين فأمانة. في كلا النحوين من الإجارة العين أمانة خارجة عن متعلق الإجارة، إنما تكون تحت يد الآخر المستأجر أو الأجير من باب الأمانة، وأما متعلق الإجارة في الأعمال العمل في الأعيان منفعة العين لا نفس العين. فإذا كان شرط الضمان في الإجارة على العمل موجبا لضمان الأجير قيمة ضمان الأجير للعين لأنها أمانة بيده كذلك، ويكون نافذا هذا الشرط بنحو شرط النتيجة بحكم هذه الرواية، كذلك العكس سوف يكون اشتراط الضمان من قبل المجر على المستأجر إذا أعطاه العين أمانة، لأنه هناك أيضا العين أمانة إذا يصح أن يشترط عليه شرط الضمان إذا تلف بنحو شرط النتيجة. بل قلنا بالأمس أنه في هذه الصورة أولى نفوذ شرط الضمان، لأن هنا فيما إذا كانت العين بيد المستأجر في الإجارة على الأعيان بحسب الحقيقة هذه الأمانة لأجل المستأجر لأجل أن ينتفع بها الضامن وهو المستأجر، فمن ينتفع بالعين ولو لكونه مالكا لمنفعة العين أحق بأن يكون قابلا لجعل الضمان عليه إذا تلف، لأنه جعل الضمان في حق شخص في حق مورد، في هذا المورد المالك جعل الأمانة بيده لا لنفسه بل للمستأجر، فمن المعقول أن يضمنه حينئذ إذا تلفت العين ولو بلا تعد والتفريط، بخلاف الإجارة على الأعمال. في الإجارة على الأعمال الثوب يكون بيد الأجير لا لانتفاع الأجير، فإن الأجير لا ينتفع بالثوب المستأجر ينتفع بالثوب، وإنما الثوب جعل تحت يد الأجير لأجل أن يصب عليه العمل، يعني لأجل المستأجر. فإذا كانت الأمانة أيضا لأجل المستأجر أشبه بالوديعة الذي تكون الأمانة فيه من أجل من؟ من أجل المودع لا الودعي، أي شغل للودعي لا يستطيع أن يتصرف في الوديعة. إذا كان شرط الضمان في هذا المورد نافذا بنحو شرط النتيجة ففي فرض المستأجر أولى بالنفوذ، لأنه هناك الأمانة لنفس الضامن، لنفع الضامن تكون بيد الأمين بيد المستأجر، فتضمينه بشرط الضمان بناء على نفوذ هذا الشرط أولى مما إذا كان بالعكس، وأن بقاء العين في يد الأمين من أجل المالك لا من أجل الأمين، من أجل المالك تكون الأمانة بيده كما في الإجارة على الأعمال، هنا بقاء العين تحت يد الأجير لا ينتفع به الأجير وإنما ينتفع به المستأجر، لأنه جعل تحت يده لكي يكثر من قيمته، لكي يصب عليه عمل الخياطة فيصبح المال المالك وهو المستأجر أكبر أكثر أغلى قيمتان من دون انتفاع من قبل الأجير ولا حق في الانتفاع في هذا المال. فإذا كان هنا يجوز يصح اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة على تقدير التلف، إذن فهناك بالأولوية يثبت. فالرواية لأنها تمت يمكن اعتبارها دليلا في المسألة السابقة بحسب الحقيقة لكونها تامة سندا ودلالة، فيضاف كدليل خاص في باب الإجارة على أنه يصح شرط الضمان بنحو شرط النتيجة في باب الإجارة، سواء في الإجارة على الأعيان أو الإجارة على العمل. باب الإجارة يكون كباب العارية، فإنه في العارية أيضا ثبت بالدليل صحة شرط الضمان أيضا بنحو شرط النتيجة، وقد التزم به هذا العلم أيضا والمشهور في باب الإجارة بالخصوص، قال ورد النص الخاص، والذي النص هناك أيضا تعبير فيه عليه ليس أكثر من هذه التعابير، وهناك لم يناقشوا تلك المناقشة. إذن فباب الإجارة أيضا كباب العارية يكون فيه شرط الضمان حتى بنحو شرط النتيجة نافذا، حتى لو قلنا بأنه لا يصح شرط الضمان في باب الأمانات لورود النص في باب الإجارة كورود النص في باب العارية.